ودل على حرمته حرمة الزهر بكلمه اولى او بالاولويه الغرفيه الارتكاسيه فقد تكون عقليه كما اذا فرضنا انها العاقل يدرك وجود مفسده في شيء بنحو اعقد واقوى من وجوده في شيء اخر كما اذا فرضنا ان الفقاع شرب حرام لوجود مفسده فيه فإذا فرضنا أن العاقل أدرك أن هذه المفسدة موجودة في شرب الخمر بنحو أقوى وهكذا فالذي لا محل يحكم العاقل بأن الشارع حرم شرب الخمر أيضا تطبيقا لكبرى كلية وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية من جهة تطبيق هذه الكبرى على هذه الصغرى فالنتيجة هي حرمة شرب الخمر فالحاكم بذلك انما هو العقل باعتبار ان العاقل احرز الصغرى والكبرى ثابته وهي ان الاحكام الشرعيه تابعه للمصالح والمفاسد الواقعيه ولكن هذه الاولويات ثابتة نظريا فقط وأما تطبيقيا فلا أما تطبيقيا في الخارج فلا وجود له فلا وجود له والسر في ذلك أن العاقل لا طريق له إلى ملاقات الأحكام الشرعية وليس بانقطاع العاقل ادراك المصالح والمفاسد في الواقع ولكن نيه هذه المصالح والمفاسد ولا كيفيتها فلا طريق للعاقل الى ادراك المصالح والمفاسد في الاشياء بعنوانها الاوليه ولا في الاشياء بعنوان امثالها فلا طريق للعقل الى ذلك فاذا الصورة غير ثابته يعني ان العقل لا يدرك أن في هذا الشيء مفسدة ملزمة أو مصلحة ملزمة فالصورة غير ثابتة حتى تنطبق عليها الكبرى أما الكبرى فهي ثابتة وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمقاصد الواقعية فإذا أدرك العاقل أن في هذا الشيء مصلحة ملزمة فلا محال يكشف عن أن الشارع حكم بوجوبها أو أن في هذا الشيء مفسدة ملزمة يكشف عن أن الشارع حرم هذا الشيء إلا أنه ليس للعقل إدراك ذلك ولا طريق له بل لو فرضنا أن العاقل يدرك أن في هذا الشيء مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة أو أنها في مسلمه في مستعاذ الشر مفسدة منجمة بنحو أقوى وأوتت أيضا فرأت أنه يدرك ذلك إلا أن مجرد ذلك لا يمكن أن يكون طريقا إلى ثبوت الحكم العقلي وطريقا إلى تطبيق الكبرى بل لا بد من إدراك أنه لا مضاحن لهذه المصلحات ولا مضاحن لهذه المفسدة لا بد من إدراك ذلك أيضا وليس للعقل طريق إلى ذلك فإذا الدليل العقلي إنما هو ثابت نظريا فقط وأما تطبيقيا في الخارج فلا وجود له ومن هنا يظهر أن الدليل على الأحكام الشرعية منحصر بالكتاب والسنة فأما دليل العقل فلا يوجد في مورد من الفقه أنه استنبط الحكم الشرعي من دليل العقل لا يوجد ذلك وأما الإجماع فإن كان واصلا من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة فهو حجة وإلا فلا أثر للإجماع عندا ومن الواضح أن الإجماعات المدعاة في كلمات الأصحاب فلا يمكن إثبات شيء منها أنه وصل إلينا من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة ولهذا الإجماع إذا عديم الفائدة ولا أثر له فإذا استنباط الأحكام الشرعية في الفقه منحصر بالكتاب والسنة وعمدتها السنة وعمدتها السنة هذا فيما إذا كان مفهوم الموافقة ثابتا بالأولوية العرفية فأما مفهوم الموافقة الثابت بالمساواة فتارة يكون منسوسا كما إذا حرم المولى شرب الخمر وعلل بإشكاله الذي يسمى المنسوس العجلة نهى عن شرب الخمر وعلل بأنه مسكر فعند هذا التعليل يدل على أن الحرمة تدور مدار وجود هذا التعليل سعة وزيقا حدوثا وبقاء فعندئذ كل ما كان مسكرا يحكم بحرمته وأخرى تكون العلة منقحة يعني أن العاقل يستنبط هذه العلة أما على الأول فهو حجة فالعلة إن كانت منسوسة فهي حجة وأما إذا كانت العلة منقحة فلا أثر لها ليس للعقل طريق إلى ملاقات الأحكام الشرعية إلى ملاقات الأحكام الشرعية مجرد استحسان العقل لا عسر له مجرد استمراته لأن إدارة الحرمة شرب الخمر هو الإسكار هذا لا يجدي إن لا يمكن أن يتوعي القول بأن إدارة شرب الخمر هو الإسكار فقط وليس لنا مفسدة أخرى لا يمكن إثبات ذلك بحكم العقل وباستحسان العقل ولهذا العلة المنقحة لا أثر لها ولا تكون حجة هذا كله في مفهوم الموافقة وتعريفه وتفسيره أما المفهوم المخالف فقد تقدم الكلام فيها كمفهوم الشرط ومفهوم الوسط ومفهوم الحصر وما شاكل ذلك فقد تقدم أن مفهوم القضية الشرطية على المشهور بين الأصحاب أنها تدل على خصوصية وعلى حيثية بين الجزاء والشرط وبحيثية كون الشرط علة طامة للجزاء بنحو الانحصار علة طامة منحصرة للجزاء فإذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء فبطبيعة الحال ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط فإن انتفاء المعلوم بانتفاء العلة متهري وبطبيعة الحال ينتفي جزاء انتفاء الشرط ولكن ذكرنا أن هذا التفسير غير صحيح فإن قضية الشرط تدل على ارتباط الجزاء بالشرط وانتصافه به وتفريعه عليه وتعليقه على الشرط سواء أكان الشرط علية أو لم يكن فلا تدل القضية الشرط على أن الشرط علة فضلا عن كونه علة منحصرة وإنما تدل على أن الجزاء مربوط بالشرط وملتصق به ومتفرع ومعلق عليه فمن أجل ذلك تدل على المفهوم ومن هنا قلنا أن دلالة القضية الشرط على المفهوم إنما هي بالوضع لا بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة إنما هي بالوضع لا بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة على تفصيل تقدم ومن هنا يظهر الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة بوجوه الوجه الأول أن مفهوم المخالفة نقي المنطوق فإن المنطوق قضية موجبة فالمفهوم قضية صالبة فالمفهوم المخالف نقيض المنطوق